وصلنا إلى البحث الأساس في مباحث المشتق. هل أن المشتق يعني هذه الهيئات المختلفة قد وضع بخصوص المتلبس، أو أنه وضع للأعم حتى الذي انقضى عنه التلبس؟ ذكر لنا شيخنا المصنف رحمة الله عليه في يوم أمس أنه كانت الأقوال فقط قولان بين المتقدمين، لكنه زادت هذه الأقوال فيما بعد. كان هناك قولان، قول يقول أن المشتق وضع لخصوص تلك الذات المتلبسة بالمبدأ في الحال، وقول آخر يقول المشتق وضع للأعم من هذه الذات المتلبسة ومن الذات التي انقضى عنها التلبس. لكن بعد ذلك وجدت تفصيلات متعددة. ما هو منشأ هذه التفصيلات؟ أمران: المنشأ الأول هو اختلاف المشتقات بحسب المبادئ. مثلا من هذه التفصيلات أننا نجد بعض المبادئ مبادئ فعلية، بعضها شأنية، بعضها بالملكة، بعضها حرفة. هذا التفصيل يقول المبادئ الفعلية موضوعة لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ في الحال، مثل كلمة ضال، هذا موضوع للأخص، موضوع لخصوص المتلبس. بينما المبادئ الشأنية والمبادئ الناشئة من الحرفة والملكة موضوع عن الأعم من الذات المتلبسة والذات التي انقضى عنها التلبس، مثل المثمر، فإنه يطلق على الشجرة، شجرة البرتقال، في شهر الشتاء إطلاقا حقيقيا. هذا أحد التفصيلات. طبعا هذا المصنف ذكره فيما تقدم، قال هذا التفصيل مو صحيح، يعني هذا النحو من البيان مو صحيح، لأن هذا التفصيل تقدم الإشارة إلى أنه يخرج هذه المبادئ عن محل النزاع بهذا النحو، سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وهناك مثلا من ضمن المناشئ التي دعيت وتوهمت أنها سبب أدت إلى إيجاد بعض التفصيلات اختلاف أحوال المشتق. مرة المشتق يكون محكوما به، مرة يكون محكوم عليه. مثلا الآية الكريمة اللي جاءت بكلمة السارق حكمت على السارق، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق إذا محكوم عليه. إذا كان محكوم عليه لابد أن نقول بأنه موضوع للأعم. لماذا؟ حتى ينسجم، حتى نقول حتى ينسجم مع الآية الكريمة. الآية الكريمة تقول يابا إذا فد واحد سرق بعدين أنتم لزمتوه وقت قطع اليد وهو متلبس بالسرقة، ليس متلبسا بالسرقة، فإذا لابد هذا قد انقضى عنه التلبس، والآية تسميه سارق، وإحنا نحمل المراد على إراد على الاستعمال الحقيقي. إذن هذا يطلق على الأعم حتى على من انقضى عنه التلبس. فإذا محكوم عليه فهو أعم، وإذا محكوم به موضوع لخصوص المتلبس. هذا سبب من أسباب التفصيل. المصنف رحمة الله عليه قال إذن توجد قولان رئيسان وتوجد تفصيلات، وهي ستة تفصيلات. أسباب هذه التفصيلات توهمات وقع فيها بعض العلماء، وبالتالي لابد أن نستدل على القول المختار، ومن خلال الاستدلال سوف يتضح لنا بطلان مجموعة من الأقوال، ونرد القول الثاني وسوف يتضح لنا بطلان مجموعة أخرى من الأقوال. إذن طريقة المصنف الآن هي الاستدلال على القول الصحيح، القول المختار عنده، وبعد ذلك الرد على أدلة القول الآخر الأساس. القول الصحيح المختار عند المصنف هو الوضع لخصوص المتلبس، حينئذ احنا الان كلامنا عليكم السلام في الاستدلال على هذا القول الاول وهو المشهور عند المتاخرين. القول الاول هو المشهور عند المتاخرين وهو القول الذي ذهبت اليه الاشاعره على قول المصنف رحمه الله عليه. هذا القول يعتقد ان المشتق وضع بخصوص تلك الذات التي هي فعلا متلبسة في حال الجر، متلبسة بالمبدأ، يعني يطلق هذه الهيئة، هيئة المشتق، تطلق إطلاقا حقيقيا على تلك الذات في حال التلبس. وأما استعمال هذه الهيئة أيا كان، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مشبهة، صيغة مبالغة، أيا كان استعمال هذه الهيئة في الذات التي انقضى عنها التلبس فهو استعمال مجازي. فالشخص الذي كان متلبسا بالضرب فيما تقدم، كان متلبسا بالسفر فيما تقدم فيما سبق، كان متلبسا بالأكل فيما سبق، الشجرة التي كانت متلبسة بالإثمار فيما تقدم فيما سبق، الآن إذا أطلق على هذه الأمور ضارب أو مسافر أو آكل، أو أطلق على الشجرة أنها مثمرة، هذا الإطلاق إطلاق مجاز، يعني بعد أن تصبح هذه الشجرة بلا قابلية الإثمار لأنه أصابها داء من الأمراض التي تصيب الأشجار وخرجت عن هذه القابلية، إطلاق كلمة مثمر عليها يكون إطلاق مجازي. هذه هي عقيدة المصنف من قبل صاحب القوانين. المشهور بعد المصنف أيضا هو هذا القول، الوضع لخصوص المتلبس. إذا أطلقت كلمة الحار على الماء فإن هذه الكلمة موضوعة لخصوص ذلك الماء اللي هو الآن الذي هو في وقت الإطلاق، يعني في حال الجر هو متلبس بالحرارة، في حال الجر والحمل والإسناد متلبس بالحرارة. عندما أقول الماء حار، حال الجر هو الآن، فلا بد الآن هو متلبس بالحرارة. وإذا أطلقت عليه كلمة الحار وقد كان حارا يوم أمس، هذا الاستعمال استعمال مجازي. الزوجة عندما تطلق على تلك المرأة اللي كانت في قبل سنة هي زوجة له، أما الآن فهي طليقته، لا تسمى زوجة بالاستعمال الحقيقي، لا يقال زوجة، وإنما هذا استعمال مجازي. هذا هو رأي المصنف رحمة الله عليه. ما هي الأدلة على ذلك؟ المصنف ذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو التبادر، يعني أنت عندما تسمع مشتق من المشتقات الذي يتبادر إلى ذهنك من ذلك المشتق هو تلك الذات المتلبسة بالمبدأ. نعم، يعني أن هذه الذات إنما جرى عليها هذا المشتق حال تلبسها. عندما تسمع كلمة زيد ضارب، كلمة ضارب في هذه الجملة، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أنه الآن هو ممارس للضرب والآن هو يحمل عليه الضارب، فإذن هو فعلا متلبس بالضرب، هذا الذي يحضر إلى ذهنك. عندما تسمع تلك الكلمة، تلك الجملة، زيد كان ضاربا أمس، ماذا تفهم منها؟ تفهم منها أن هذا الجري، أن هذا الإطلاق، أن هذا الحمل، حمل كلمة ضارب على زيد اللي وقع بلحاظ يوم أمس، وقع في حال تلبس هذه الذات زيد بالضرب، حال التلبس. عندما كان زيد متلبسا بالضرب يوم أمس فأنت بلحاظ حال تلبسه تسميه ضارب، هذا الذي يتبادر إلى ذهنك، هذا الذي يتبادر. عندما تسمع أي مشتق من المشتقات كلمة مثمر، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ أن هذه الشجرة مثمرة. عندما تسميها الآن مثمرة الآن أنت تسميها مثمرة، إذن هي الآن متلبسة، هكذا يتبادر إلى ذهنك، هي الآن متلبسة بالإثمار، الآن هي مثمرة، هي الآن متلبسة بالإثمار. إذا هي مثل شجرة البرتقال في الصيف متلبسة بالإثمار، في الشتاء أيضا متلبسة بالإثمار، قابلية التلبس لم تزل عنها، لم ينقضي عنها التلبس. هذا الذي يأتي إلى الذهن، هذا التبادر، هذا التبادر علامة الحقيقة، لأنه تبادر ناشئ من حق اللفظ ومن دون قرينة، هذا تبادر ناشئ من حق اللفظ ومن دون قرينة. طبعا هذا لازم نقوله، هذا لازم نقوله، هذا لابد منه، وإلا هذا الدليل يصبح دليل غير ناهض غير صحيح، لأنه المصنف طبعا أورد على المصنف رحمة الله أنه أنت في يوم أمس يا شيخنا المصنف قلت لنا، قلت لنا أن هناك تبادر ناشئ بسبب القرائن، أنه بل هناك تبادر ناشئ بسبب الانصراف، بسبب كثرة الاستعمال، أو بسبب قرينة الحكمة والإطلاق. هذا التبادر اللي هذا النحو من التبادر، هذا مو مع... هذا مو تبادر حاقي من حاق اللفظ، هذا ليس تبادرا حقيا، ليس تبادرا بمجرد اللفظ بل من قرينة. وأمس ذكر لنا رحمة الله عليه قال أكو هناك تبادر في حالة، أول أمس لعله أمس، في حالة اتحاد الحالين، اتحاد الزمانين. على كل حال يعني لو كان هذا التبادر ناشئا، هذا التبادر وهذا الانسباق إلى المتلبس ناشئا من الانصراف من كثرة الاستعمال، أو ناشئا من الإطلاق، بعد هذا مو تبادر حقيقي. خب هذا هو الدليل الأول، إذن لابد أن نفترض أن التبادر تبادر حقيقي، وإلا لا يصح مثل هذا الدليل، وقد أورد على المصنف أنه ليس تبادرا حقيقيا. وهذا الدليل قبيله المتأخرون، لكن عليهم أن يجيبوا عن هذا الإشكال، أن هذا التبادر سببه كثرة الاستعمال، يعني تبادر انصرافي بقرينة كثرة الاستعمال، أو أنه تبادر ناشئ من القرينة العامة وعدم وجود قيد، يعني بقرينة الحكمة. هذا واحد. الدليل الثاني صحة السلب عن الذات، صحة سلب المشتق عن الذات اللي ينقضي عنها، التي انقضى عنها التلبس، يعني ذات زيد، ذات كانت في يوم أمس ضاربة، هذه الذات كانت في يوم أمس متلبسة بالضرب، تقوم بعملية الضرب، والضرب ما استغرق إلا ثواني، ثم بعد ذلك زال هذا المبدأ، هي الآن لا غير متلبسة بهذا المبدأ بعملية الضرب. حينئذ هل يصح لي أن أسلب كلمة ضارب عن زيد بعد أن انقضى تلبسها بالمبدأ، انقضى عنها التلبس بالمبدأ، يصح أو لا يصح؟ من الواضح أنه يصح، تقول زيد ليس بضارب، بعد أن انقضى تقول زيد ليس بضارب، عندما يكون متلبسا بالضرب لا يصح هذا السلب، لا يصح لك أن تقول زيد ليس بضارب وهو متلبس، عدم صحة السلب علامة الحقيقة، بينما يصح السلب، هذا علامة المجاز، يصح سلب الضارب عن زيد بعد انقضاء التلبس، بعد انقضاء التلبس عن هذه الذات، بعد زوال الضرب عن هذه الذات. زيد عندما يكون مسافرا لا يصح لي أن أسلب السفر عنه، مسافر عنه، زيد ليس بمسافر، إذن هو حقيقة في الذات المتلبسة. زيد إذا زيد رجع من سفره، حينئذ أقول زيد مسافر، الآن أنا أسميه مسافر، مع أنه الآن قد انقضى عنه السفر، التلبس بالسفر، يصح أو لا يصح سلب المسافر عنه؟ نعم يصح سلب، أقول زيد ليس بمسافر، زيد ليس بمسافر، هذا يصح. إذن هذا مجاز عندما أقول زيد مسافر وهو قد انقضى عنه مبدأ السفر فهذا مجاز لصحة سلبي المسافر عنه عند الانقضاء، انقضاء التلبس بالمبدأ. هذا هو الدليل الثاني. إذن الدليل الثاني هو نقدر نركبه من أمرين: عدم صحة السلب عن الذات المتلبسة، وهذا ما بخلاف، لأنه الذات المتلبسة قطعا استعمال المشتق فيها حقيقة، قطعا قدر متيقن أنها موضوع لها، لكن التي انقضى عنها التلبس نحن نقول أنه ليس بموضوع لها. دليلنا على ذلك صحة السلب عنها، فتقول زيد ليس بمسافر، وهذا علامة المجاز. إذا يصح أن تسلب المسافر عنها، حينئذ حملك المسافر عليها حمل مجازي، حمل مجازي، وهذا أمر واضح، هذا أمر واضح، صحة السلب هنا أمر واضح. المصنف يقول أنا عندي قرينة على صحة السلب وشاهد على صحة السلب. ما هي القرينة؟ قرينتي هي أنك إذا لم تسلب عنها كلمة مسافر عن هذه الذات، كلمة مسافر، فإنه من جهة أخرى، شوفوا هذه الذات اللي هي زيد، هذه الذات أرجع أمثل بعدين أرجع للقاعدة، هذه الذات زيد أمس كانت مسافرة، كانت في سفر، رجعت هذه الذات، زيد رجع من سفره، اليوم هو مسافر أو حاضر في بلده في وطنه. خب حينئذ اليوم زيد ذات قد انقضى عنها التلبس بالسفر، نعم هي كانت متلبسة لكن زال عنها التلبس، اليوم يطلق عليها أنها حاضرة، هذه الذات زيد حاضر في بلده في وطنه، حينئذ يصح سلب المسافر عنه أو لا يصح؟ جواب نعم يصح، لأنه إذا لم يصح هذا السلب فإنك اليوم تطلق على هذه الذات وصفين متضادين، المشتق الأول مسافر تطلقه عليه، والمشتق الثاني حاضر أيضا تطلقه عليه. أما المشتق الأول تطلقه عليه باعتبار أن المشتق حقيقة حتى في من قضى عنه التلبس، فالمسافر السفر وإن انقضى هذا المبدأ عن هذه الذات، وهاي الذات هي الزيت قد انقضى عنها السفر والتلبس بالمبدأ، لكن مع ذلك إحنا نقول بالوضع العام، الوضع العام هذا لو قلنا بالوضع العام، إحنا نريد نقول لا نقول بالوضع للأعم. حينئذ إذا قلنا بأنها موضوعة للأعم، إذن إطلاق المسافر عليها إطلاق حقيقي وإن انقضى عنها التلبس، هذه من جهة، فيطلق عليها المسافر لأن الذات التي ينقضي عنها التلبس هي حقيقة يطلق عليها المشتق إطلاقا حقيقيا، وهي حاضرة هذه الذات في بلدها، زيد حاضر، ليش نطلق عليه حاضر؟ لأنه بالفعل متلبس بالحضور في البلد، هو غير مسافر، فذات واحدة أطلق عليها وصفان متضادان، وهذا غير معقول، هذان وصفان وجوديان، هذان الوصفان يعبران عن مبادئ وجودية، وباعتبار أن مبادئ هذين الوصفين متضادة فالوصفان أيضا متضادان. هسه ليش متضادان؟ راح أذكر بعد شوية ليش متضادان، وهذا غير معقول. ما يصير تقول زيد مسافر وحاضر، ما يصير، الآن هو مسافر وحاضر فيحمل عليه ويجري عليه ويسند إليه وينسب إليه المسافر والحاضر في وقت واحد، هذا ما يصير. يعني اليوم يسند إليه المسافر ويسند إليه الحاضر في وقت واحد، هذا ما يصير. خب هذا هو الدليل الأول. المصنف يقول عندي دليل ثالث، هذا الدليل الثاني أنهينا. المصنف يقول عندي دليل ثالث، والدليل الثالث هو نفس هذا الذي ذكرناه في آخر الدليل الثاني، نفسه. كيف توضيحه؟ يمكن أن يصاغ ويجعل دليلا مستقلا ثالثا بأن يقال: أولا، النقطة الأولى، هذه الأوصاف وهذه العناوين الانتزاعية: مسافر، حاضر، قائم، قاعد، مستيقظ، ذن ثلاثة، هذني أوصاف انتزاعية. هناك اثنان: مسافر، حاضر، هنا قائم، قاعد، نائم، قائم، قاعد، نائم، جائع، شبعان. هذه عناوين انتزاعية، هذه مشتقات، هذه المشتقات هي متضادة، هذه ألفاظ متضادة. الألفاظ لو هي مترادفة لو هي متباينة، لو مترادفة لو متباينة. إذا مترادفة كل واحد اثنينات الموضوعات لمعنى واحد، مثل إنسان وبشر، ناس وبشر. إذا متباينة ما موضوعات لمعنى واحد، هاي الألف، هذا لفظ وهذا لفظ، ما موضوعات لمعنى واحد. هاي المتباينة إما متخالفة وإما متماثلة وإما متقابلة. المتباينة لو هي متخالفة، لو هي متماثلة، لو هي متقابلة. هاي المتقابلة إما متناقضة وإما متضادة وإما متضايفة وإما ملكة وعدم. حينئذ تعال إلى المتضادة. إحنا ندعي أن كلمة قاعد وقائم من الألفاظ المتضادة، يعني من قسم الألفاظ المتقابلة، من قسم الألفاظ المتقابلة. خب تعال معي، هذان اللفظان متضادان. ليش متضاد؟ قائم قاعد، مسافر حاضر، متضادان لأن مبدأيهما متضادان. السفر والحضر متضادان لأنهما أمران وجوديان لا يجتمعان خارجا في لحظة زمنية واحدة في مورد واحد، لو السفر لو حضر. القيام والقعود والاستلقاء، هذه أوصاف متضادة، عناوين متضادة، مشتقات متضادة. تدري ليش متضادة؟ لأنها مأخوذة منتزعة من مبادئ في نفسها متضادة، القعود والقيام والاستلقاء. هاي مبادئ متضادة لا تجتمع في الخارج، أمور وجودية لا تجتمع في الخارج في مورد واحد، القيام والقعود والاستلقاء ما يجتمعان في مقام واحد، في مكان واحد، في مورد واحد. إذن المبادئ متضادة، كذلك ما يشتق منها متضاد. إن قلت لماذا، أقول الارتكاز العقلائي دل على ذلك. إحنا بحسب وجداناتنا وارتكازاتنا العقلائية ندرك بما لا يعتريه الشك أن قائمة وقاعدة، أن كلمة قائم وكلمة قاعد ألفاظ متضادة لأنها منتزعة من مبادئ متضادة، فهي ألفاظ متضادة بالارتكاز العقلائي بوجداناتنا العرفية، ولذلك ما تجتمع إذا كانت متضادة على مورد واحد. لا يقال زيد قائم قاعد، يعني في نفس الوقت وفي نفس اللحظة الزمانية أنا أطلق عليه قائم، أطلق عليه أنه قاعد، ما يصير. مسافر حاضر، ما يصير. هذه ألفاظ متضادة لأن مبادئها متضادة، وهذا ما يثبت بالارتكاز. حينئذ هاي المقدمة رقم واحد. أنها متضادة. المقدمة رقم 2، إذا كانت متضادة إذن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، لأن معنى أن لأن وضع المشتق للأعم يجعلها ألفاظ متخالفة غير متضادة. كيف؟ شوف لاحظ الآن، أنت عندك ألفاظ متخالفة في مثال مثال أبيض وحلو، أبيض حلو، أسود مر، أبيض وحلو. فهذا الأبيض مشتق أصولي وحلو مشتق أصولي، حتى إذا كان بعضهم جمادات ما عندنا مشكلة، إحنا مشتقنا الأصولي بحسب الضابطة اللي ذكرناها بالأمر الأول يشمل هذا الجماد. فحينئذ هذا الأبيض والحلو مشتقات من مبادئ، فإن الأبيض مشتق من البياض، والحلو مشتق من الحلاوة، والحلاوة والبياض أمران وجوديان يجتمعان في شيء واحد، أمران وجوديان يجتمعان في شيء واحد، بل فإنه يمكن أن نجد لنا شيئا هو أبيض وهو حلو في وقت واحد، في لحظة زمانية يجتمعان. نعم بعض الأمور المتخالفة والألفاظ المتخالفة لا تجتمع في شيء واحد، مثل السماء والأرض، هذه متخالفة مو متماثلة، هذه متخالفة ولكنها لا تجتمع في شيء واحد، ما عندنا شيء واحد هم سماء هم أرض، ما عندنا، لكن حلو وأبيض هذا يجتمعان على شيء واحد. حينئذ مقامنا، تعال معي إلى مقامنا، إذا قلنا بأن المشتق وضع للأعم في هذه الحالة، إذا وضع للأعم فإنه سوف يصير مثل لفظ قاعد وقائم، سيصيران متخالفان غير متضادين، متخالفان غير متضادين، ومن الواضح أنهما متضادين. طيب ليش يصير المتخالف، ليش يصير المتخالفين؟ ما هو الملازمة بين الوضع للأعم وبين كونها من الألفاظ المتخالفة؟ وذلك لأنه يمكن أن يجتمع في مورد واحد. مثال هذا الإنسان الذي كان قائما قبل ساعة، الآن هو قاعد على الأرض، كان قائما الآن هو قاعد، حينئذ إذا قلنا بالوضع للأعم فإن هذه الذات باعتبار انقضاء التلبس، تلبسها بالقيام، انقضاء التلبس بالقيام عنها، هي الآن غير متلبسة بالقيام، مع ذلك يطلق عليها أنها قائمة إطلاقا حقيقيا، وهذه من جهة، إذن هي قائمة، فزيد قائم، كذلك زيد قاعد، لماذا؟ لأن فعلا زيد متلبس بالقعود فهو قاعد، يطلق على هذه الذات أنها قائمة أنها قاعدة في وقت واحد، فاجتمع العنوانان المشتقان الوصفان الانتزاعيان عليها في وقت واحد، وهذا معناه أنهما ليسا بمتضادين، إذن هما متخالفان، المتخالفان قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، وهذا موردنا من هذا القبيل، هذا اجتمع، لأن المتضادين قطعا لا يجتمعان في مورد واحد، فإذا هما متضادان في المقدمة الأولى، إذا هما ليسا بمتخالفين في المقدمة الثانية، إذا هما موضوعان لخصوص المتلبس، وإلا المشتق لو وضع للأعم لزم كون الألفاظ المتضادة متخالفة فيما هذا هو الدليل الثالث. هذا الدليل إلى التتمة، هذا الدليل إلى التتمة إن شاء الله تأتي التتمة. خلي أطبق هذا المقدار إذا ما عندكم سؤال. قال شوي راح أرجع بالتطبيق، أنا قريت هذا أمس. اعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين، يعني كثرة الأقوال وجدت في أزماننا المتأخرة بعدما كانت ذات قولين، إلا أنها يعني الأقوال المتكثرة حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين. الأقوال كانت قولان الآن كانت قولين الآن أصبحت عدة أقوال. لماذا كثرت وحدثت بين المتأخرين؟ لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى. هذا المنشأ الأول الذي ولد عدة تفصيلات، هذا المنشأ أو بتفاوت أو يعني هذا بتفاوت معطوف على اختلاف، يعني لأجل توهم هذا المنشأ الثاني، لأجل توهم اختلاف المشتق بتفاوت ما يعتريه ما يعتري المشتق من الأحوال، بناء على بعض الأحوال يكون موضوعا للأعم، بناء على بعض الأحوال يكون موضوعا للخصوص. هذا المنشأ الثاني وهو أحد مناشئ أحد التفصيلات المذكورة. وقد مرت الإشارة إلى أنه اختلاف المبادئ، هذا المقدار اللي مرت الإشارة إليه، اختلاف مبادئ المشتق في المعنى لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، أن هيئة المشتق موضوعة لأي معنى، موضوعة لخصوص المتلبس أو الأعم. شو يعني أن المبدأ شنو معنى؟ ويأتي له مزيد بيان إن شاء الله في الاستدلالات في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. طيب ما هو المختار شيخنا المصنف؟ قال وهو القول الأول أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، وهو اعتبار التلبس في الحال، يعني المشتق موضوع، هيئة المشتق في اسم الفاعل، اسم المفعول، الصيغة، اسم الزمان، المكان، الآلة وما شابه، هذه الهيئات موضوعة للذات التي هي متلبسة في حال الجر، أو قل للذات التي يحمل عليها المشتق في حال التلبس. هذان اللفظان، هذان الجملتان كلاهما صحيحة، وهو اعتبار التلبس في الحال. لما جاب المصنف هذا التعبير اعتبار التلبس، يعني التلبس بالمبدأ في الحال، يعني في حال الجري، هيك تعبير ينسجم ويا حال الجري، هكذا تعبير في الحال يعني في حال الجر، حتى يكون هذا الجر والإسناد والنسبة والإطلاق والاستعمال حقيقي، لابد أن تكون الذات متلبسة، لابد أن تكون الذات متلبسة بالمبدأ، وهو اعتبار التلبس في الحال في حال الجر، في حال الجر. فإذا حال الجر هو حال النطق زمان الحاضر، إذن في حال لابد أن تكون الذات متلبسة في الزمان الحاضر. هذا هو المختار، وهذا المختار موافق لمتأخري وفاقا لمتأخري الأصحاب كالمحقق القمي والأشاعرة، وخلافا لمتقدم الأصحاب العلامة رحمه الله المحقق الكركي والمعتزلة. خب خل نجي نستدل على المختار، ويدل عليه على المختار ثلاثة أدلة. أولا خصوص التبادر، خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، عندما تسمع مشتقا من المشتقات الذي يأتي إلى ذهنك، ينسبق إلى ذهنك، يتبادر إلى ذهنك، هو أن هذه الذات متلبسة بالمبدأ في حال الجري، أو قل أن الحمل والجري في حال التلبس، في حال تلبسها بالمبدأ. هاي تعبيران متساويان يعني نفس المعنى، ولا يتبادر إلى ذهنك أن هذه الذات كانت متلبسة وقد انقضى عنها التلبس، هذا لا يتبادر إلى ذهنك، يعني الذات التي انقضى عنها التلبس، أنه الآن هو يسمى بالضارب مع أنه في يوم أمس كان ضارب، الآن تسمى زوجة، الآن هي زوجة، هكذا يتبادر إلى ذهنك
هم الزوجة التي هي زوجة فعلا، هم الزوجة التي كانت زوجة لكنها الآن طليقة وقد انتهت عنها العدة، هكذا لا يتبادر إلى الذهن أبدا. والحال لو كان الأعم المشتق موضوع للأعم لتبادر إلى ذهنك الاثنان معا، وتحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى قرينة، والحال لم يتبادر المنقضي إلى ذهنك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وصحته معطوف على خصوصه، عفوا على تبادره، وصحة السلب مطلقا، صحة السلب مطلقا عمن قضى عنه، عمن قضى عنه التلبس، صحة السلب مطلقا عمن قضى عنه التلبس. بل فتقول زيد ليس بضارب، ليس بمسافر، هند ليست زوجة، لأن هاي المبادئ كانت موجودة لكنها زالت عن الذات، السفر والضرب الزوجية زالت عن الذات، فإذا السلب يصح عن الذات التي انقضى عنها التلبس. كالمتلبس به في الاستقبال، كما يصح السلب عن المتلبس بالمبدأ في المستقبل اللي الجميع أجمعوا على كونه مجازا فيه، كذلك يصح السلب عن من انقضى عنه التلبس بالمبدأ الآن. فإذن هذا مجاز، حاله حال الذي يعني أنت عندما تطلق المسافر على زيد مع أن زيد راح يسافر في يوم غد، تطلق على زيد دكتور مع أنه سوف يتخرج في يوم غد، هذا إطلاق مجازي، هذا قطعا إطلاق مجازي متفق عليه. يقول حال الذي ينقضي عنه التلبس كحال اللي راح يتلبس في يوم غد، يصح السلب عنه. فتقول فلان مو دكتور، يقول فلان ليست بزوجين، باكر راح تعقد يصير بيناتهم عقد قيران، فلان ليس بمسافر لأنه غدا راح يسافر، الآن تقول ليس بمسافر، يصح السلب عنه. وذلك هذا وذلك بيان لصحة السلب، وذلك لوضوح، ليش يصح السلب عمن قضى عنه؟ لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها من سائر اللغات، ها ليش كان من سائر، هسه أرجع لمن سائر اللغات، أن هذه الألفاظ المشتقة لا يصدق، أن مثل القائم والضارب والعالم لا يصدق على من لم يكن متلبسا، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، إذا انقضى عنه التلبس زال عنه القيام، زال عنه الضرب، زال عنه العلم، وإن كان متلبسا بها سابقا قبل الجري، قبل الجري والانتساب، هاوي الواو عاطفة مفسرة، الانتساب نفس الجري، وإن كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب سابقا، كان متلبسا بها، كان متلبسا بالقيام والضرب والعلم، نعم، لكنه الآن أنا قاعد أنسب القيام، أنسب القائم الضارب العالم إليه الآن في الزمن الحاضر، الآن أجريه، الآن أنسبه إليه، أحمله عليه، أطلقه عليه، لأنه كان في السابق متلبسا بها، لا يصدق عليه، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بها الآن وكان متلبسا بها سابقا، لا يصدق، ويصح سلبها عنه، ويصح هذا معطوف يصح على على لا يصدق، وهو هي واو عاطفة مفسرة، لا يصدق أو قل يصح نفس الشيء، ويصح سلبها، سلب هذه الألفاظ القائم والضارب والعالم عنه. زين، هذه وما يرادفها من سائر اللغات، ليش جابها المصنف؟ ها لأنه المشتق ما مختص عندنا باللغة العربية، ما مختص، بل أيضا مثل ما هو موجود في اللغة العربية موجود في سائر اللغات الفارسية الأجنبية، فالقائم أو الضارب أو العالم فيها ما يقابلها من مشتقات في اللغات الأخرى. إذا كل واحد قد بال مشتق من هذه مقابل لبعض هذه المشتقات في اللغات الأخرى، بل الكلام هو الكلام حتى في سائر اللغات. يمكن أن يسلب المشتق اللي مقابل لمشتق الضارب، يمكن أن يسلب عن تلك الذات. مثلا زننده، هذا يضربونه كمثال بالفارسية، زننده يعني ضارب، يمكن أن يسلب عن ذاك الشخص الذي هو غير ممارس للضرب فعلا وقد مارسه سابقا. الكلام هو الكلام. خب، الشاهد على ذلك، على أنه لا يصدق، على أن هذا المشتق يصح سلبه عنه عن الذات، الشاهد هو هذا. كيف يصدق المشتق على غير المتلبس؟ كيف؟ وما يضاد هذه الألفاظ وهذه المشتقات بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان. وما يضادها القائم، ما يضاده القاعد. من يقول القاعد ضد؟ المعنى الذي ارتكز في ذهنك يقول هو ضد، هذا هو المرتكز في أذهاننا، أن القاعد هو ضد القائم، هذا بحسب الارتكاز في أذهان العقلاء. وما يضادها، كيف يصدق المشتق على غير المتلبس، على الذي انقضى عنه التلبس، مع صدقه على ضده، مع صدق ضده عليه. هذا التعبير، وما يضادها يعني ومع صدق ضده عليه. وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه، يصدق على هذه الذات، يصدق على غير المتلبس، على المنقضي عنه التلبس، يصدق على المنقضي عنه التلبس. ضرورة، كيف توضيح ضرورة صدق القاعد على زيد في حال تلبسه بالقعود؟ هو الآن متلبس بالقعود، يقال بل زيد قاعد. زين، هو كان قائم فقد انقضى عنه التلبس بالقيام بعد انقضاء تلبسه بالقيام. إذا تقول يطلق عليه أيضا قائم إطلاقا حقيقيا، هذا معناه الآن هم هو قاعد هم هو قائم بعد انقضاء تلبسه بالقيام، مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى، كما لا يخفى فإن معناهما متضادان. وقد يقرر هذا وجها على حدة، هذا الذي ذكرناه أخيرا من الشاهد في المقام وما يضادها، هذا الشاهد يمكن أن يقرر دليلا ثالثا مستقلا على القول الأول، قولنا بخصوص الوضع للمتلبس، الوضع بخصوص المتلبس. ويقال هذا هو التقرير، وهذا ذكره المحقق الرشدي رحمه الله، والمحقق الرشدي أيضا نسبه إلى آخرين، نقله عن لسان العابدين. وإلى تقريب في كلماتهم ذكر شاهدا لصحة سلب المشتق عن المنقضي عنه الذات، وتقرير آخر أقرر على أساس أنه دليل ثالث مستقل. ويقال هذا التقريب على أساس الاستقلال في هذا الوجه الثالث، لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة، مثل هذه النقطة الأولى، لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة، مثل المسلم كافر، قائم قاعد، عالم جاهل، مسافر حاضر، المأخوذة من المبادئ المتضادة، متضادة وتقابل بنحو التضاد. خب، من يقول هي مضادة؟ أكو مضادة بين هذه الصفات على ما ارتكز لها من المعاني، معاني هذه المشتقات هي متضادة. فلو كان المقدمة الثانية، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بين هذه الصفات المتقابلة المتضادة مضادة، بل كان مخالفة، مع أنه المضاد التضاد نوع من التقابل، والتقابل في مقابل التخالف، بل مخالفة. ليش مخالفة؟ لتصادقها، تصادق هذه الصفات القاعد والقائم في من قضى عنه المبدأ في فيكون قائم، وتلبس بالمبدأ الآخر وهو القعود، انقضى عنه مبدأ القيام فيقال قائم، وتلبس بالمبدأ الآخر وهو القعود فيقال قاعد، لأنه الآن فعلا متلبس في حال واحدة، وهذا مستحيل إذا كانت متضادة، هذا مستحيل. يأتي بين تكملته إن شاء الله تعالى في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
لا ما موجود.
زين ثبت هناك.